بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الحل الثالث لمعضلة المقدمات المفوتة كما وصفها الأعلام هو الحل العقلي على أساس ما يدركه العقل من وجوب حفظ القدرة. قد يكون الأمر مرتبطا بالملاك شيئا ما، ولكن ربما الأدق في توصيف هذا الحل هو أنه يرجع إلى وجوب حفظ القدرة. حتى إن لم يكن الحكم الشرعي فيها فعليا، وهذا الأمر هو الذي نظر له وشيد معالمه المحقق النائيني رحمه الله، فقد ذكر كما في فوائده للشيخ الكاظمي تقريرات فوائد الأصول، فقد ذكر أن القدرة إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية. ونعني بالقدرة العقلية ما إذا لم تؤخذ في لسان الدليل، بل كان اعتبارها لمكان حكم العقل بقبح تكليف العاجز من دون أن يكون الشارع قد اعتبرها. وهذا واضح، القدرة العقلية إن شاء الله واضحة بعد. في مقابل ماذا؟ في مقابل القدرة الشرعية، وهي تعريفها ما أخذت في لسان الدليل بحيث يكون الشارع قد اعتبرها، يعني أن الشارع قد أخذها في دليله. فإن كانت القدرة المعتبرة هي القدرة العقلية، لم تكن مأخوذة في لسان الدليل، كان الدليل مطلقا من حيث القدرة، فحيث لم يكن للقدرة العقلية دخل في ملاك الحكم باعتبار أنها هي ليست مأخوذة في موضوع الحكم، فإذن هي ليست مرتبطة بملاك الحكم، لأنه إحنا كيف نعرف أن هذا الشيء أو ذاك دخيل في الملاك إذا أخذه الشارع؟ فإذا لم يأخذه سنعرف بالإطلاق أنه ليس دخيلا فيه، وإحنا الشارع يبين لنا الموضوع، الموضوع يعني ما يتوقف عليه الحكم، فإذا أخذ الموضوع بنحو لم تؤخذ فيه القدرة فهذا صار صالحا لإثبات أن الملاك ليس مقيدا بالقدرة. فإن كانت القدرة المعتبرة هي القدرة العقلية، فحيث لم يكن للقدرة العقلية دخل في ملاك الحكم، وإنما يكون لها دخل في حسن الخطاب. هنا هذا موضوع حسن الخطاب هو سيوضحه إن شاء الله فيما يأتي، أو من الآن نوضحه. الأعلام بالأخص المحقق النائين الذي نحن بصدد تفهم كلامه والتبصر فيه، يرون أن الحكم في حقيقته هو ما يصدر من المولى، طبعا مو إلا تعريفه، بس هو بالنتيجة يتضمن الدعوية والباعثية نحو الفعل الذي هو متعلق الحكم. والعاجز لا معنى لبعثه لما هو عاجز عنه، كيف يعقل أن يدعى وأن يطالب العاجز بما هو ليس قادرا عليه؟ مو معقول. شو تريد تقول، لغوية أو ما يشبه ذلك؟ فإذا القدرة ستكون مقيدة لماذا؟ لحسن الخطاب. يعني العاجز لا يحسن خطابه بالتكليف فهي تمنع من الخطاب. هذه قضية خلينا نحفظها الآن، أن الخطاب بمعنى مو إلا الخطاب بمعنى مقام الإثبات، لا، الخطاب بمعنى هو توجيه التكليف، توجيه التكليف والمطالبة للمكلف بأن يفعل ما كلف به، يفعل متعلق التكليف أو يترك متعلق التكليف. هذا الأمر واقعيا ثبوتا مو إثباتا في مقام الكشف والدلالة عليه، هذا المعنى يقول يكون قبيحا. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من الاقتصار على المقدار الذي يحكم العقل باعتباره ومعلوم. زين، فإذا هي لها دخل في حسن الخطاب وليس لها دخل في ماذا؟ في أصل الملاك، أو ليس لها دخل في المسؤولية والمؤاخذة على التكليف، فإحنا نقتصر في مقام شرطية القدرة على هذه الجهة، وهي أنه لا خطاب للعاجز، ومعلوم أن مناط حكم العقل باعتبار القدرة، يعني المنشأ في كون العقل مدركا لاعتبار واشتراط القدرة في الأحكام، المنشأ ما هو؟ إنما هو قبح تكليف العاجز، وهذا إنما يكون إذا كان الشخص عاجزا بنفسه وبذاته بحيث لا يكون له إلى الفعل سبيل، كالطيران في الهواء، فإن التكليف بمثل هذا قبيح على المولى، كما يقبح العقاب منه عليه، يعني من المولى على هذا النحو من التكليف. وأما لهو هذا بيت القصيد في نظرية المحقق النائني في المقام بعد هذا التمهيد وإخراج الأمور الأغيار، إخراج الأغيار هنا أنا بعد راح يبين المطلب في المقدمات المفوتة. يقول: وأما إذا لم يكن الشخص عاجزا بنفسه وبذاته بل هو عجز نفسه بسوء اختياره وسلب عنه القدرة، هو الذي سلب عن نفسه القدرة وكان قادرا لكنه سلب عن نفسه القدرة، ففي مثل هذا لا يحكم العقل بقبح عقابه. يمكن أن يتحمل مسؤولية التكليف وإن قبح تكليفه بعد عجزه، تكليفه يكون قبيحا بعد العجز، ولا ملازمة بين قبح التكليف وقبح العقاب، فإن قبح التكليف لمن عجز نفسه إنما هو لمكان لغوية التكليف، التكليف راح يكون لاغيا، فإن قبح التكليف لمن عجز نفسه ما هو منشأه؟ إنما هو لمكان لغوية التكليف، حيث لا يصلح أن يكون التكليف محركا وباعثا نحو الفعل، فهو كأنه يخاطب الحجر، كأنه يخاطب الجدر المسندة، مو كأنه يخاطب إنسان عند اختيار يمكن أنه يوجه، فالتكليف موضوعه الاختيار، إذا ما كان عنده اختيار يعني ما عنده قدرة، لا معنى لأن يكلف. زين، فش صار عندنا؟ صار عندنا المانع من التكليف للعاجز هو ماذا؟ هو اللغوية، ومنشأ القبح العقلي لتكليف العاجز هو أنه سيفعل ما هو لاغي. ليش؟ لأنه هو كلف أو لم يكلف الأمر سيئا، ما راح يختلف حال المكلف لأنه ليس قادرا على أن يستجيب لهذا التكليف، وعليه فسيكون المناط فيما يدركه العقل من هذا الأمر الشائع المعروف بين الأصوليين، وهو أن العاجز لا يكلف وأن القدرة شرط عقلي في التكاليف. سيكون المناط محدودا بماذا؟ بأن لا يخاطب بالتكليف، بأن لا يوجه إليه التكليف. أما بأن يؤاخذ، شنو المانع من هذا؟ لأنه ملاك المؤاخذة يمكن أن يشمل العاجز إذا لم يكن عاجزا بذاته وإنما هو عجز نفسه. فبناء عليه يصير القدرة شرط في التكليف خطابا وليست شرطا في التكليف عقابا. فمن حيث العقاب عندنا موازين، من حيث الخطاب عندنا موازين مختلف. دمج الأمرين معا وأخذهما بمكيال واحد يخل بحقيقة الحال، ومن ثم سيخل بالنتائج. فهنا يركز المحقق النعيني كثيرا في بناء نظريته في المقدمات المفوتة، يركز على هذه الجهة جدا. فهو ممن يرى شرطية القدرة في التكاليف، لكن هذه الشرطية شنو حدودها؟ حدودها في الخطاب. فإذا كان لا يعقل خطابه، يقبح خطابه بهذا المعنى، لا يعقل يعني يقبح خطابه لأنه له. نجي نتساءل، يمكن تصوير استحقاق للعقاب؟ نقول الأمر على صورتين. إذا كان من بداية الأمر بطبيعته عاجزا، طبعا هنا لا يعقل عقابه لأنه لا يعقل عقاب العاجز. ولكن إذا كان بطبيعة حاله قادرا ولكنه بسوء اختياره عجز نفسه، فتأتي هذه القاعدة أن العجز أو الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فإذا هذا ما ينافي الاختيار يعني هو في الحقيقة مختار، يعني هو عليه مسؤولية المختار، يعني يمكن أن يؤاخذ وأن يعاقب. خدمتكم.
هذا قبل فعلية التكليف.
هو أحسنت، وسيركز على هذه الجهة، هو راح يتحدث عن هذا الموضوع. فإن قبح التكليف لمن عجز نفسه إنما هو لمكان لغوية التكليف، حيث لا يصلح أن يكون التكليف محركا وباعثا نحو الفعل، وهذا بخلاف العقاب، فإنه لا يقبح عقابه بعدما كان الامتناع بسوء اختياره. وهذا معنى ما يقال إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإنه إنما لا ينافيه عقابا لا خطابا. إذن أسسنا المقدمات، المطلق الأساسية، القدرة شرط في الخطاب، القدرة ليست شرطا في العقاب على كل حال، وإنما هي تكون شرطا في العقاب إذا كان العجز من بداية الأمر بحد نفسه. أما إذا هو عجز نفسه فهنا لا يوجد اشتراط للقدرة. هذين هاتان القاعدتان ثبتا. الآن يأتي يتحدث عن هذا الموضوع اللي سأل الشيخ عنه، ما هو؟ أن هذه المؤاخذة على من عجز نفسه ومن ثم تعجيزه لنفسه لم يكن عذرا ولم يكن مخرجا له عن دائرة المسؤولية، هذا يشترط أن يكون بعد فعلية الحكم أو يمكن أن يكون قبل فعلية الحكم. تعلمون إذا قلنا بعد فعلية الحكم، خو بالمقدمات المفوتة المفروض العجز متى تحقق؟ قبل فعلية الحكم، قبل وقت الوجوب. فإذا قبل وقت الوجوب يعني ماكو مسؤولية منبثقة من ماذا؟ من الحكم. فهو حتى لو عجز نفسه آنذاك لا مؤاخذة عليه، فبعد ما راح تنحل المشكلة. بينما المحقق النائني ينتهي إلى ماذا؟ يقول لا، المسؤولية على الأحكام حتى قبل فعليتها، ما دام هو يدري أن الشارع عنده هذا التشريع، فحتى قبل فعليتها هناك مسؤولية عليه. من صارت مسؤولية يعني ماذا؟ صار عليه أن يحفظ قدرته، لأن يدري المولى عنده تكليف في مثل هذا المقام. فإذا صار عليه أن يحفظ قدرته وفرط فيها فيبقى يتحمل مسؤولية عصيان المولى، لأنه عندما امتنع عليه بسبب تركه للمقدمة المفوتة، عندما امتنع عليه امتثال الواجب، كان السبب في امتناع ذلك عليه بسوء اختياره، أنه كان يملك أن يفعل. فإذا كان بسوء اختياره تأتي القاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيصير مسؤول. لا ينافي الاختيار كما قلنا عقابا، مسؤولية يعني مؤاخذة. صحيح هو خطابا يمنع سلمنا، لكن عقابا يبقى مسؤول. فهذه المسؤولية تعطي للعبد داعيا ملزما لكي يفعل المقدمات المفوتة. ما يمكن يتفصى عنها يقول أنه أنا ما عندي تكليف، لا، يقول لأنه أنت تعلم بأن التكليف قادم من المولى، وأن هذا التكليف لا يستثنى منه العاجز بسوء اختياره، لأنه القدرة قلنا بالنتيجة من هالناحية ماكو مشكلة. حتى وإن منع ذلك المولى من خطابه حين عجزه، حتى وإن منع، لكن يقول مو المهم هو الخطاب فقط، المهم المؤاخذة والمسؤولية. خلينا نقرأ عبارته. قال: إذا عرفت ذلك فنقول إن كل واجب لم يعتبر فيه القدرة شرعا كان مقتضى القاعدة لزوم تحصيل مقدماته التي لم تكن حاصلة، وحرمة تفويت المقدمات الحاصلة ولو قبل مجيء زمان الواجب. بل هذا واضح قبل مجيء زمان الواجب، أرفع من ذلك ترقي، بل وقبل تمامية ملاك الوجوب أيضا، يعني وجوب أصلا ما متحقق. ليش؟ هو هنا يعني ما يبرز به هذا المطلب ويوصل به إلى النتيجة، هذه الخطوة الأخيرة للوصول إلى النتيجة. المحقق النائيني يستدل على ذلك، يقول: إذا العقل يستقل بحفظ القدرة ولزوم تحصيل المقدمات الإعدادية لما عرفت من أن اعتبار القدرة العقلية، القدرة التي ليست مأخوذة من الشارع نفسه وإنما يدركها العقل، حدود ما يدركه العقل من اشتراط القدرة واعتبارها في التكاليف، إنما هو ما هو مناطه كان، إنما هو لمكان قبح تكليف العاجز. ومثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون قادرا. زين، كيف قادر؟ يقول هو إذا ترك المقدمات المفوتة سيكون عاجزا، يقول لا، خلي يحفظ نفسه، خلي يحفظ قدرته بأن يأتي بالمقدمات المفوتة. فتفريطه يعني ماذا؟ يعني أنه هو قد عجز نفسه. فإذا وين دخل تحت قاعدة أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا؟ ومثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون قادرا ولو بحفظ قدرته أو تحصيلها بتهيئة المقدمات الإعدادية التي له إليها سبيل. حتى لو مو هي المقدمات الأخيرة، هي مقدمات إعدادية سابقة، لكن هو بالنتيجة لابد أن يحفظها، وإلا لندرج في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لا ينافي الاختيار ماذا؟ كما قلنا آنفا، عقابا مو خطابا. خطابا المحقق نائني يقبل. فإن القاعدة، هذه تأكيد على نفس المطلب، هذه العبارة ثانية أو ثالثة في بيان نفس المطلب. فإن القاعدة لا تختص بما بعد ثبوت التكليف وتوجه الخطاب، حتى يقال إن الكلام في لزوم تحصيل المقدمات قبل ثبوت التكليف وتوجه الخطاب، بل مورد القاعدة أعم من ذلك، فتشمل ما نحن فيه. فإنه لو فرض أن التكليف بصوم الغد لم يقيد بالقدرة الشرعية، كان مقيدا بماذا؟ فقط بالقدرة العقلية، وإنما اعتبر فيه القدرة العقلية حتى لا يكون من التكليف أو من تكليف العاجز أو من التكليف للعاجز. وكان صوم الغد يتوقف على مقدمات لا يمكن تهيئتها في الغد، من قبيل الاغتسال، لأنه هو من موانع الصوم هو ماذا؟ هو أنه يصبح جنبا، خصوصا في شهر رمضان يعني، فهذا يمنع من الصوم، من صحة الصوم. كان عدم تهيئة المقدمات موجبا لامتناع التكليف بالصوم بسوء اختياره، فيندرج في القاعدة. أي قاعدة؟ قاعدة أنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، من غير فرق بين أن يكون لزمان الغد دخل في ملاك الواجب فقط، بمعنى أنه لا يتحقق الواجب إلا به، أو كان له دخل حتى في ملاك الوجوب، أو كان له دخل في ملاك الوجوب أيضا. يقول بعد مو أنه القضية متفرعة على أصل الوجوب من حيث تمامية ملاكه، بل القضية متفرعة، فإن العبرة إنما هو بكون الامتناع بالاختيار. ما دام هذا الامتناع صار بالاختيار، يعني ماذا؟ يعني هو يبقى مسؤول عنه. وهذا لا يفرق فيه أو لا يفرق فيه بين القسمين، كما لا يخفى، يرى الأمر واضحا جدا. سأنتم قد يكون ما تستوضحوا، لكن هو بالنتيجة المحقق الناعيني يتحدث عنا بهذه اللغة، يقول كما لا يخفى، يعني المفروض أنه واضح جدا. هذا كله إذا كانت القدرة الشرعية، وبالحقيقة هو هذا التأسيس للمطلب هنا. إجينا إذا كانت القدرة الشرعية، الكلام بعد راح يكون إذا اتضح هذا المطلب في المقام الأول في القدرة العقلية، المطلب في المقام الثاني يكون أوضح إلى حد كبير. لماذا؟ لأن القدرة الشرعية على نحوين. النحو الأول هي تؤخذ على غرار القدرة العقلية، يعني ما يأخذ الشارع شيء إضافي، هو تؤخذ بهذا النحو الذي ذكرناه، وهنا الكلام الكلام. أما إذا أخذت، لا، أخذت بقيود معينة، هناك قد يختلف الحال. يعني الشارع أصلا هو لم يجد أن هذا الأمر مثلا مطلوب، هو من أول كان مقيد التكاليف بالقدرة، مثل ما يقيد تكاليف باليسر بعض الأحيان، تدرون مو قدرة، باليسر، يريد الله بكم اليسر، أو يسقط التكليف الحرجي، أو يسقط التكليف الاضطراري، أو ما إلى ذلك. في مثله بعد لا معنى لافتراض أن هناك مسؤولية، لأن هو من أول الشارع لم يشرع ولم يكلف إلا في هذا الحد، ليس إلا. واضح إن شاء الله. وإذا كانت القدرة المعتبرة شرعية فلا بد من النظر في كيفية اعتبارها، فتارة تعتبر شرعا على النحو الذي تعتبر عقلا، يعني كما ذكرنا في ما سبق آنفا، من دون أن يتصرف الشارع فيها، فهو نفس القيد العقلي اللي احنا المفروض انه هو مدرك، الشارع ياخذه مو اكثر من هذا. لا اذا صار الشارع يعني ماكو اخذ شرعي، لا هو ياخذه شرعا، ياخذه، مو يرشد اليه وينبه اليه، لا ياخذه شرعا، ياخذه.
من قبيل العقليه،
لان حدودها من قبيل العقليه. لا احنا من حيث منشاها طبعا هي تصير غير العقليه. أحسنتم على هذا السؤال، أنه هو هنا القدرة منشأها العقل مو منشأها الشرع، في المقام راح يصير منشأها الشرع مو منشأها العقل مثل ما في الحالة السابقة، ولكن من حيث حدودها وسعتها وإطلاقها وضيقها هي راح تكون واسعة بسعة القدرة العقلية، هذا مرادنا. فإذن كل مورد القدرة العقلية تتعطل فيه عن الخطأ، القدرة الشرعية أيضا ما دام هي على غرارها تتعطل من ناحية الخطأ، وكل مورد القدرة العقلية تحمل مسؤولية التكليف وتكون مصححة للعقاب، القدرة الشرعية هم كذلك، ما راح يختلف الحال. احنا هذا المهم عندنا، الأحكام المتفرعة على القضية. وإن كانت القدرة المعتبرة شرعية فلا بد من النظر في كيفية اعتبارها، فتارة تعتبر شرعا على النحو الذي تعتبر عقلا، على النحو يعني من حيث السعة والضيق، من حيث الإطلاق والتقييد، من دون أن يتصرف الشارع فيها، يعني ما راح يضيف إضافات على ما يدركه العقل. بأن اعتبر القدرة، زين كيف يتصرف؟ بأن اعتبر القدرة على وجه خاص أو في زمان مخصوص، يعني شوفوا أخلى قيود، هذا في مقابل ما إذا جعلها على غرار القدرة العقلية. أما إذا جعلها على غرار القدرة العقلية يعني لم يأخذ فيها أي أمر إضافي ولم يضف إليها أي قيد آخر، بل اعتبرها بتلك السعة التي كان العقل معتبرا لها، كما إذا قال إن قدرت فأكرم زيدا في الغد. وهنا إن قدرت مو يعني شيء أكثر مما يدركه العقل، وحتى لو لم يقل إن قدرت العقل يلتفت إلى أنه إذا قال أكرم زيدا في الغد يعني في حدود القدرة، زين هو في الغد ما يقدر يكرمه، لأنه مثلا من أهم وجوه الإكرام هو تقديم الطعام له، وعند الغداء لا يتمكن من تهيئة الطعام، زين شلون يكرمه في الغد وغير يستعد من المساء؟ وعليه فلا بد من الاستعداد، لا بد من تهيئة المقدمات الإعدادية، حتى وإن كان هذا الأمر مرتبطا بالواجب مو إلا بالوجوب، عفوا حتى لو كان هذا الأمر مرتبطا بالوجوب، يعني مو من الآن يجب عليك أن تكرم زيدا في الغد، لا لا، هو غدا يجب عليك أن تكرم زيد. ليش مثلا؟ لأنه زيد موضوع إكرامه أفرض كونه ضيفا، ليش هو يكرم زيد؟ مو لأجل زيد بخصوصيته، كونه ضيفا. والضيافة يعني ماذا؟ يعني هو أن يدخل في دارك يصير ضيفك، أما إذا هو بعد في الطريق هو ضيف ومو ضيف. فإذا المناط الضيافة، والضيافة ما متحقق موضوعها، يعني ماذا؟ يعني أن الغد في الحقيقة هو وقت لتحقق الموضوع لأصل الوجوب. فالشارع يعلم بأن زيد قادم، المولى يعلم بأن زيدا قادم إليك، فقال لك أكرم زيدا في الغد. نعم، أنتوا أخذوها بحسب مرتكزاتكم، هل يصح أن يقال أن زيدا لحد الآن ما صار ضيف، فأنا ما عندي مسؤولية ولا عندي تكليف بالقيام بواجب الضيافة؟ صحيح. والشارع أخذ في تكليفه القدرة، يعني يقول إذا كنت قادرا، معناه إذا لم أكن قادرا أنا ما مسؤول، فأنا لا أعبأ بأي إعداد ولا استعداد للقيام بواجب الضيافة، لأنه الآن لا يوجد أي تكليف، لأنه مسافر، الآن ما يوجد تكليف. نعم، أسافر حتى أخص من هذا بعد، يعني ما يفرق، هو هذا بعد أمثلة، تكثير أمثلة أهم لها بس يوضح القضية من جوانب عديدة، أنه يترك أصلا بيته ويطلع إلى خارج أصلا المنطقة، بحيث إذا يريد يجي وقت مجيء زيد هو يريد أن يقطع مسافة طويلة فما راح يقدر يوصل، هو يروح إلى بيت زيد مثلا قبل ما زيد يجي إلى بيته، يعني يضيفه يعني. طبعا هذه الأشياء ما يلتفت إلى كل أحد، يعني على أي حال في مثل هذه الحالة هل يعقل أن يبرر أنه هو عاجز والشارع أخذ القدرة في تكليفه، مو بس القدرة عقلية، وهو الآن ما عنده تكليف وغدا ما عنده قدرة، فإذا هو ما عنده مسؤولية؟ بلا ريب المحقق النائن يقول في مثل هذا المورد هناك مسؤولية، وبلا ريب أن التذرع بأني عاجز لا يسقط المسؤولية العقلية عن المكلف. لماذا؟ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يقول كما إذا قال إن قدرت فأكرم زيدا في الغد، وحينئذ يكون الكلام فيها هو عين الكلام في القدرة العقلية. وهنا يتضح الحال. أما الكلام فيما إذا أخذ بنحو القدرة الشرعية الخاصة فهذا بي حديث بي بعض التفريعات، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.